قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
الآن المصنف رحمه الله لما ابتدأ يعدد الأفعال التي فيها الشرك، هنا قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الذي قبله إيش؟ باب من الشرك
النذر
لغير الله. الذي قبله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. الذي قبله باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله الذي بعد التابع له، يعني الذبح النذر ثم الاستعاذة. الذبح النذر ثم الاستعاذة. الذبح قال باب ما جاء في الذبح لغير الله، لم يصرح بحكمه. ثم النذر صرح بحكمه، والاستعاذة صرح بحكمه، صرح بحكمه. وهذا تصرف منه يدل على حكمته في الدعوة إلى الله، فإنه أراد تهيئة النفوس بتقرير القواعد حتى إذا استقر فيها هذا نقلها إلى تقرير أن ما كان كذلك فهو شرك. فالقول في النذر كالقول في الذبح، أليست القاعدة التي سلكها واحدة؟ بل صرح بها في باب النذر أن النذر عبادة لله فيكون جعله لغيره شرك، فكذلك هو سلك هذا في الذبح لغير الله أنه عبادة، فإذا كان عبادة فإن جعله لغير الله شرك. ولذلك النظرة الإصلاحية عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كثير منها في تصرفه في كلامه، الذي يتابع كلامه وتصرفه في كتبه سواء كتاب التوحيد ذات الأصول يعرف أن عقلية الرجل يعني كانت بارعة في الإصلاح، بارعة في الإصلاح جدا. ولذلك هيجل المفكر الشيوعي وصف الشيخ محمد عبد الوهاب بأنه ثعلب الصحراء، يعني رجل ذكي جدا. وهذا يخفى علينا كثيرا، لأن كثيرا من نقل هذا طوي، إنما هي أخبار متناثرة تدل على دهاء الرجل في الإصلاح، لكن يوجد هذا في كثير من كتبه. تعرف أن تصرف هذا الرجل ليس تصرفا سهلا، تصرف إنسان داهية، وحتى لقاءه مع الإمام محمد بن سعود وما جرى فيه يدل على دهاء الرجل، وتصرفه في أحوال كثيرة تدل على دهائه رحمه الله تعالى. لذلك يذكر في أخباره أنه جمع عند الإمام محمد جماعة من شيوخ القبائل للإصلاح بينهم في دماء، فبينما هم كذلك وقد اصطلحوا قبل صلاة الظهر، فصلوا الظهر وبعد ذلك يتغدون عند الأمير محمد ويمشون إلى محلاتهم. فلما صلوا في الصلاة وسجد أحدهم سقط منه آلة الدخان، العود حق الدخان اللي كان يضعونه فيه، والكيس الذي يضعون فيه التنباك العظم هذا سقط منه، فرآه بعض الطلبة أخذه ذاك ودخله لأنه يعني محرم، وكانوا يزجرون عنه زجرا شديدا. فلما انتهى الشيخ من الصلاة جاءه هؤلاء وقالوا: يا شيخ فلان معه دخان، يعني ايش المطلوب؟ يؤدب على ذلك كما كان. فقال الشيخ لهم: ما شفناه يا شيخ، حنا شايفينه. قال: أقولكم ما شفناه. لماذا فعل هذا؟ هو أحضر الرجل لأجل الإصلاح في إيش؟ في دماء، يعني في أمر عظيم. فهنا لا يحسن تأديبه على أمر هو أهون من ذلك، لأنه ربما إذا أدب على ذلك أخذته العزة بالإثم واستكبر ورجع إلى الدماء مرة أخرى. وهذه الروح التي كانت عنده رحمه الله استعملها في إصلاح الناس لأجل الدين، ولم يستعملها لأجل الدنيا أبدا، ولأجل هذا شرفت دعوته ونفع الله به إلى يومنا هذا. وطالب العلم ينبغي أن يحرص على تفهم هذا ليسعى في إصلاح الناس سواء حاكمهم أو محكومهم. وهي من خصائص علماء الدعوة الإصلاحية أنهم يسلكون طريق العقل والحكمة والتؤدة في إصلاح الخلق، ويصبرون على ذلك ولا يبتغون شيئا من الدنيا أبدا، ولذلك شرفت دعوتهم وانتفع الناس بهم قديما وحديثا. فالطالب العلم لا يظن أنه ما يأخذ في هذه الكتب فقط معلومات، لا، هو دين، كما قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم إيش؟ دين، يعني تسير بطريقة أهله، تسير بطريقة أهله، ما تأتي تجيب أشياء من عندك، لست أنت أتقى منهم ولا أعلم منهم، استفد كيف يتصرفون، كيف يقولون، كيف يفعلون، لأن المقصود هو إصلاح الناس لا زيادة الشر فيهم ولا الاستعلاء عليهم. وهذا يحتاج إلى دوام صحبة ونظر وتفحص الإنسان إلى أهل العلم الذين هم أهله، ماذا يفعلون وماذا يقولون وكيف يتحدثون، حتى يعرف هو كيف يستفيد من هذا العلم الذي عنده. لا يكون العلم وبال عليه، وبال عليه عند الله عز وجل، يكون عند الله سبحانه وتعالى وبال عليه. فتجد بعض الناس الآن يقع عنده خلل في كثير من المسائل لأنه نظره بهوى نفسه لا بنظر الشرع، وإن سماه شرعا. لذلك أذكر مثلا الشيخ بن باز رحمه الله أنه في أيام إحدى المهرجانات المعروفة سأله رجل في الدرس، قال أحسن الله إليك، ما حكم الغناء في الجنادرية؟ قال الغناء حرام في الجنادرية وغير الجنادرية. شوف الجواب، يعني الغناء هو حرام علشان الجنادرية ولا علشان حكمه بعامة؟ ما الجواب؟ حكم بعامة. فطالب العلم دائما ينظر في كيفية إصلاح الناس بالشرع ليس بهواه هو، ويتأمل في طريقة أهل العلم الذين هم أهله، كيف يصلحون، كيف يتعاملون مع الحاكم والمحكوم ومع الصغير ومع الكبير، وكيف يصبرون. فالناس يوما يمدحونهم ويوما يذمونهم وهم لا يبالون بهم، لأنه ليس مقصود معاملتهم مع الناس، وهم يسلكون في إصلاح الناس ما ينفعهم. تجد بعض الناس يقول لماذا العلماء ما يتكلمون في هذا؟ أنت جاي تعلم العلماء ولا تستفيد من العلماء؟ هذا حتى بعض طلبة العلم يقول ليش المشايخ ما يتكلمون في كذا؟ أنت يا أخي جاي تتعلم من المشايخ ولا تعلم المشايخ؟ أنت تتعلم من المشايخ، فانظر لماذا يتكلمون في شيء ويسكتون في شيء، ولماذا يتكلمون في شيء على صفة ويتكلمون في شيء آخر على صفة أخرى. فلا بد أنه لمقاصد شرعية يحصل بها إصلاح الناس. وهذا الشيء لما عطل الإرشاد إليه والتوجيه وبث بين الناس، صار عندنا أناس ينتسبون إلى العلم يفسدون بالعلم أكثر مما يصلحون، يفسدون بالعلم أكثر مما يصلحون. فطالب العلم إذا قرأ كتب الشيخ محمد الوهاب أو غيره من العلماء رحمهم الله، يحرص على أن يتفطن إلى مسالكهم في هداية الناس وإصلاحهم. والبخاري رحمه الله له في تراجمه شيء من هذه الأمور التي يبديها في إصلاح الناس وهدايتهم وإرشادهم. طالب العلم دائما يتفهم هذا في كتب أهله، وكذلك في أحوال من يدركه منهم، في أحوال من يدرك من أهل العلم، ينظر لماذا هم يفعلون هكذا ويتعاملون هكذا. لابد أن هناك مصلحة شرعية، إما أن تدركها أنت مع طول الصحبة، وإما أن تسألهم إذا وثقوا بك ووثقت بهم فتسألهم بعد ذلك. فهكذا يترقى الإنسان في معرفة الدين وينتفع بالعلم، تظهر بركة العلم عليه، البركة التي يحصل بها خير الدنيا والآخرة، مو البركة التي يحصل بها مدح عند الناس أو منصب أو جاه أو رئاسة، هذه كلها ليست شيئا، ولكن أن يكون له خير يتركه بعده، هذا هو الخير اللي يرجوه الإنسان، أن يترك الإنسان من بعده خيرا يستمر به عمله، يستمر به عمله. لذلك في بعض رسائل الشيخ بن مانع الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى أنه ذكر أنه رأى في منامه واحدا من شيوخه تعلم عليه الفرائض، فقال له يا عبد الرحمن المسألة اللي أفتيت أنت اليوم فيها من الفرائض وصني أجرها، المسألة اللي أفتيت أنت فيها من الفرائض وصني أجرها، يعني لأنه هو الذي علمه الفرائض، لما أفتى فيها وصل هذا الأجر إلى هذا الرجل. كيف إذا تسلسل هذا الأجر، مدرسة صار مثلا هذا الشيخ تتلمذ على أيه بن سعدي، بن سعدي تتلمذ عليه الشيخ بن عثيمين وغيره، بن عثيمين تتلمذ عليه جماعة، وهكذا. هذا لا حد له من الأجور، هذا هو الذي يفرح به الإنسان. فأعظم ما يدخره الإنسان هو الحسنات عند الله، وليس شيء بعد النبوة أعظم في الحسنات من العلم. لذلك العلماء هم ورثة الأنبياء، يعني العلماء الذين يقصدون إصلاح الناس وتعليمهم وإرشادهم وهدايتهم ويصبرون على ذلك، هم الذين يرثون الأنبياء، جعل الله وإياكم منهم. نعم.